المقدمة الإمام مسلم الشاهد فيها طبعا والله أنا ما قرأتها، لكن يقصد بهذه المقدمة الرد على منتقدي أو الجهاد بقواعد الحديث ملتزما بجميع الأحاديث الصحيحة المتصلة بالأسانيد بنقل الثقات المتقنين عن الضعفاء والمتروكين. يعني هذا الهدف من المقدمة الرد على منتقدي وجهالي قواعد الحديث. وتقرأها قرأها لكن والله ما
أهم حاجة كذا المقدمة،
لكن ونبدأ في الباب الأول.
مهمة جدا مهمة جدا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولسيدنا والحاضرين والمستمعين. قال العلامة الشيخ أحمد بن النجم في كتاب الإبهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج مقدمة صحيح مسلم.
المقدمة الإمام مسلم رحمه الله. المقدمة الإمام مسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
إذا في إشكال فيها سأل الشيخ، أنا معك علم الحديث ولا حاجة.
وشكا شكا
أهو إن شاء الله ولا الشيخ عمر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق
الشيخ أحمد. ما علق على هذا المقدمة؟ ما علق عليها.
فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف في جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سلوك الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداول أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التاريخ بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، والذي سألت أكرمه الله حين رجعت إلى تدبره ما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم عهدي عليه وقضي لي تمامه وكان أول من يصيب نفع ذلك إياي خاصة قبل غير من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منها، لا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. فإن كان الأمر في هذا كما وصفنا
بتألف من سعد هب من عندك كلمة
ما هذا اللي موجود ما عندي كلمة
فإذا كان الأمر
في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض النفع في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوذي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم بطلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله مبتدئون بتخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمل إلى جملة ما أسندت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله. فأما القسم الأول فإن نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العلوب من غيرها، وأنقى من ذلك ناقلوه، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه، لما يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تصديق فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناه أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم
في المجلد هذا موجود في الدرس في قرب الدرس.
اي نعم سلطه
موجود.
ها سلطه
اللي يبغى يشتري من في المتاجر موجود، واللي يبغى يتابع من الجوال.
الله
يبارك.
موجود
على
الجوال؟
اي نعم
موجود في الجوال. دروس معنا سجل
على الجوال
مجموعه في القرب عندنا نزل فيها المتون،
ادخل المجموعه
الحصه دروس مثل هذا مثل بلوغ المرام للي ما يقدر يشتري المذكره
مجموعه الدروس
تقراوه وشنا سجلهم روح عنده سجلهم تقرا
فالصنف المقدم قبلهم على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فان اسم السد والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم واضرابهم من حمال الاثار ونقال الاخبار، وهم وان كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند اهل العلم معروفين، فغيرهم من اقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامه في الروايه يفضلونهم في الحال والمرتبه، لان هذا عند اهل العلم درجه رفيعه وخصله سنيه. الا ترى انك اذا وازنت هؤلاء الثلاثه الذين سميناهم عطاء ويزيد وليدة بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي طالب في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث بذلك، للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم، وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليدة. وفي مثل من جرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الجمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل، وإن كان عوف وأشعث غير مذكورين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء بالتسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبر عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله به، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع منتضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو من لم تكن توافقها أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال بن العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن أميرة وعمر بن سبحان، ومن نحى نحوهم برواية المنكر من الحديث فلسنا نعرض على حديثه ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك في طائفة من أهل العلم والحفظ في بعض ما هو وأمعن بذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد بمثل الزهري بجلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المصطنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن شاركهم من صحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن المهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصار لما سألت عن من التمييز والتحصيل. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وإنقاذ الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة بناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
الحين يرد عليك التعليق على الحادث،
يرد علينا على الباب هذا اللي مرنا.
قال الشيخ أحمد بن حنبل رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: أقول في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن الواجب على المسلمين الأخذ بقول العدل وروايته. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أقوام كثيرين وإلى جهات مختلفة، فلزمت الحجة من بلغتهم الدعوة بواسطة هذا الواحد العدل. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
عند العلماء بخبر الآحاد، يعني يلزم العمل بخبر الواحد، نعم، بالحق لو كان من شخص واحد.
وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة
إلى بيت المقدس،
ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة،
يعني إلى الكعبة.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغته هذه الحادثة ولم ينكر عليهم، ولهذا شواهد كثيرة لا يتسع المقام لبسطها،
يعني لا يترتب الأحكام فقط على الأحاديث المتواترة، وإنما تتلقى الأحكام حتى من أخبار الآحاد سواء في العقيدة أو غيرها. نعم،
أطلب التعليق الشيخ
تحت. نعم، من أدلة الخبر العمل بخبره.
نعم.
قال في الحاشية: من أدلة العمل بخبر الأهالي ما ذكره الشوكاني رحمه الله في إرشاد الحدود من قبول عمر رضي الله عنه لمسح الخفين برواية سعد بن أبي وقاص. قبول عمر رضي الله عنه لتوريد المرأة من دية زوجها بشهادة الصحابي بن سفيان الكلابي، وقبول عمر رضي الله عنه شهادة حمل ابن مالك في إملاص المرأة.
لا سمعني، إسقاط هذا الجنين، إسقاط هذا الجنين دم اعتدى على الجنين.
وقبول عثمان شهادة فريعة بنت مالك بن سنان باعتدال المرأة في بيت زوجها، وقبول أبي بكر خبر عائشة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقبول عمر رضي الله عنه لخبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء، وقبول خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وفي أخذ الجزية من المجوس. قال الشيخ محمد رحمه الله: قوله وقال عز
هل تعليقه؟
تعليق أنا.
وقال عز وجل: ممن تلقون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم الذي يظهر لي أن من لم يعلم رزقه فهو على أصل العدالة، ما لم يكن هناك ما يخالفه المسألة تحتاج إلى بحث. قال في الحاشية: قال المقدسي
كنت أرى يعني رأي أنه الأصل في المسلم السلامة حتى يثبت خلافه، ولكن بان لنا في هذا البحث على أن الأصل أنه فاسد حتى يثبت لنا عدالته.
قال ابن حاشية: قال المقدسي رحمه الله
من
أهله.
من
حاشي
لكم؟ أيه. الشيخ
الشيخ حسن رحمه الله في العدة مسألة ولا تقبل شهادة مجهول الحال، لأن العدالة شرط لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وقال: ممن ترضون من الشهداء، وهذا غير مرض وهو غير معلوم العدالة، فلا تقبل شهادته كالفاسد.
الأصل في الشخص مجهول الحال عدم عدالته حتى يثبت لنا خلافه، يعني حتى تثبت لنا عدالته. فإذا في الأصل المسلم فيه الفسق حتى يثبت لنا استقامته وعدالته.
إن الإنسان كان ظلوما جهولا.
قال الشيخ محمد رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا يجوز لأحد أن يروي الموضوع والمناكير التي يعلم بأنها موضوعة وبالتالي
إلا على سبيل بيان حالة، يجوز له أن يرويها على ما بيان حالة أنها ضعيفة وأنها منكر وأنها كذب حتى الناس يفهمون، أما ترويها وبدون ذكر هذا غش للناس، يعني سبنا ثابتة عن النبي صلى الله عليه
وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر.
قلت الباب
أحسن الله. التبويبات من تبويبات الإمام النووي والباب مسلم.
أيوة النووي.
الإمام النووي.
الإمام النووي. ترى. كلام الإمام مسلم.
لا أنا أقصد التبويبات.
لا
مسلم الإمام النووي.
لا. الإمام النووي هو النووي مسلم.
لا. ما هو غير مسلم.
الإمام
شارح مسلم.
قال الإمام النووي: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن
أبي نخلع في الترجمة
سارة
نووي. لا والإمام مسلم الإمام محيدين
النووي
هذا
شارح صحيح مسلم، هو اللي مال يعني الاستاذ
يعني سائل مسلم الحجاج القشيري النسائي.
نعم
هذا هو النسب. نعم
صحيح.
غلط مرجوع.
والمنهاج هذا الامام شرح مسلم بن الحجاج. والتبويبات الابواب هذا من صنع النووي لأن يقول المسلم سرد سردا للحديث، ولهذا عدوا ميزة على البخاري قد فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. وفاق في
فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار
أن يدخلها. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم عن كثرة الرواية والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الكذب عليه، لكن إذا علم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أن يروا ذلك في هذا الحديث.
قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال الشيخ أحمد النجم رحمه الله أقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار هذا نهي للأمة أن يكذب، وأن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلج النار. وهل تكفر التوبة ذلك؟ الله أعلم.
هل تكفر التوبة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا؟ فبعض أهل العلم قالوا تكفروا وبعضهم قالوا لا. قال الشيخ عبد المحسن عباد أنها تكفر، توبة تكفر أي ذنب، تكفر أي ذنب إذا اهتدت توبة صادقة. الله يقول توبة الكفار فكيف بأهل الإسلام؟
بس لابد
والذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكفر، يكفر بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كذب الله، كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله كما قال الشيخ سعد الفوزة.
وهل تكفر التوبة ذلك؟ الله أعلم.
يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب تاب الله أعلم.
بس في هذه الحالة لازم يبين أنه
هو لازم شرط التوبة البيان. نعم.
وهل تكفر التوبة ذلك؟ الله أعلم، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إضلال للناس وتبويب عليهم، ويؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد أن ينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحته.
يعني تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تعرف، تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى صلاة التمريض حتى يثبت صحته.
ويؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد أن ينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحته إلا مع بيان مرتبته. وقوله وقوله فإنه من يكذب علي يلد النار. وفي الرواية الأخرى من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. معناه أن من استهان بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يلد النار، لأن الأمر بالولود في النار سببه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا مات من غير توبة، أما إذا تاب تاب الله تعالى عليه.
أما قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له منزلا في نار جهنم، فهو لا بد أن يدخلها. وبالله التوفيق
لا بد أن يدخلها إذا لم يتب، إذا لم يتب إلى الله عز وجل، لأن التوبة تجب ما كان قبلها. ولو جاء في الحديث لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابي مغفرة. نكتفي بهذا ولا نهب لنا عند باب يلا آخر باب.
قال الإمام النووي رحمه الله باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع
يسلم من الإثم
ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع.
كل ما تنقل عن الناس قد يكون صوابا قد يكون خطأ قد يكون صدقا قد يكون كذبا، وما تنقل إلا صحيح لا تنقل إلا الصدق.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
يعني قد يكون لا تنقول الشيء اللي فيه كذب.
وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر بما علمت. قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث.
يعني الكذب في الحديث ونقل الحديث المنكرة لتشن على صاحبها فيذل ويسقط منزلته عند الناس.
فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل بنفسه وكذب في حديثه. وقال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
أي لا يفهمونها فخاطب الناس بما يفهم عام تقرأ له أصول الفقه، تقرأ له مصطلح الحديث، يعني يعود كب الدين، يترك الدين أو يترك الجالس العلم تنفره عنه، فكل واحد تعطيه ما يناسبه، أو تعطيه مثلا النحو واحد عام مع كعم ضع، يعني ما يسويه، تعطي كل علم أهل أهله. نعم.
قال الشيخ أحمد الأجمي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لذلك فإنه ينبغي للمرء أن ينتقي الله بقوله وفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمواخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
زي ذاك الشيخ اللي درس اللغة العربية فقال: ضرب زيد عمرو. قال: ليه ضرب؟ حرام عن
يضرب. هذا ما يلفت، هذا ما يلفت. مقدمة الإمام مسلم الشاهد فيها، طبعا والله أنا ما قرأتها، لكن يقصد بهذه المقدمة الرد على متقدي أو الجهاد بقواعد الحديث، ملتزما بجميع الأحاديث الصحيحة المتصلة بالأسانيد بنقل الثقات المتقنين عن الضعفاء والمتروكين. يعني هذا الهدف من المقدمة الرد على المنتقدين وجهال قواعد الحديث. وتقرأها تقرأ، لكن والله ما
أهم حاجة الكتاب المقدمة،
لكن ونبدأ في الباب الأول.
مهمة جدا، مهمة جدا.
تفضل أنا والله ما قرأتها. مقدمة
جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتاب الإبهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، مقدمة صحيح مسلم.
المقدمة الإمام مسلم. المقدمة الإمام مسلم، نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين.
إذا في إشكال فيها اسأل الشيخ، أنا معك علم الحديث ولا حاجة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق
أحمد. ما علق على هذا المقدمة؟ ما علق عليه؟
فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف في جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سلوك الأشياء بالأسانيد التي فيها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مهلبة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التاريخ بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، والذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره ما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم عهدي عليه وقضي لي تمامه وكان أول من يصيب نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منها، لا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإن كان الأمر في هذا كما وصفنا.
تألف أنت من سعد تب من عندك كلمة.
ما هذا اللي موجود ما عندي كلمة.
فإذا كان
فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض النفع في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم بطلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إن شاء الله ممتلئون بتخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إن نعمل إلى جملة ما أسندت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عثر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله. فأما القسم الأول فإن نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العلوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه، لما يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليق فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناه أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم
في المجلد هذا موجود في الدرس في غرب الدرس.
اي نعم ستفه
موجود ها؟
اي ستفه
اللي يبغى يشتري من في المتاجر موجود، واللي يبغى يتابع تابع الجوال.
الله
يبارك
الجوال؟
اي نعم
اي موجود في الجوال دروس معنا سجل
عند الجماعه على الجوال
مجموعه في الجروب عندنا نزل فيها المتون
ادخل المجموعه في
الدرس مثل هذا مثل بلوغ المرام للي ما يقدر يشتري المذكره
مجموع الدروس
انت اقراهم والشيخ سجلهم روح عنده سجلهم
فالصنف المقدم قبلهم على انهم وان كانوا فيما وصفنا دونهم فان اسم السد والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن ابي زياد وليث بن ابي سليم واضرابهم من حمال الاثار ونقال الاخبار، وهم وان كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند اهل العلم معروفين، فغيرهم من اقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الاتقان والاستقامه في الروايه يفضلونهم في الحال والمرتبه، لان هذا عند اهل العلم درجه رفيعه وخصلة سنية. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليدة بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي طالب في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث بذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليه، وفي مثل من جراء هؤلاء إذا وازلت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الجمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين، كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم، وإنما مثلنا هؤلاء بالتسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله به، فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكن توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرم ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن غميرة وعمر بن سبحان ومن نحى نحوه في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرض على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما هو وأمعن بذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد بمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن شاركهم الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، ف فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصار لما سألت عن التمييز والتحصيل. ولكن من أجل ما أعلمناك من نجل القوم الأقبال المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وإضاءة الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة بناقله وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
الحين يرد عليك التعليق على الحادث
يرد علينا على الباب هذا اللي مرنا عليه.
قال الشيخ أحمد بن رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله أقول في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أن الواجب على المسلمين الأخذ بقول العدل وروايته وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسلا إلى أقوام كثيرين وإلى جهات مختلفة فلزمت الحجة من بلغتهم الدعوة بواسطة هذا الواحد العدل. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
اجتمع عند العلماء بخبر الأحد يعني يلزم العمل بخبر الواحد نعم بالحق لو كان من شخص واحد
صحيح.
وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن
القبلة إلى بيت المقدس
ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة
يعني إلى الكعبة.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغته هذه الحادثة ولم ينكر عليهم ولهذا شواهد كثيرة لا يتسع المقام لبصرها
يعني لا يترتب الأحكام فقط على الحادثة المتواترة وإنما تتلقى الأحكام حتى من أخبار الآحاد سواء في العقيدة أو غيرها. نعم
أطلب التعليق الشيخ
نعم من أدلة الخبر العمل بالخبر
قال ابن حاتية من أدلة العمل بخبر الأهالي ما ذكره الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول من قبول عمر رضي الله عنه لمسح الخفين برواية سعد بن أبي وقاص قبول عمر رضي الله عنه لتوريد المرأة من دية زوجها بشهادة الصحابي بن سفيان الكلابي وقبول عمر رضي الله عنه شهادة حمل بن مالك في إملاص المرأة.
لا سمعني إسقاط هذا الجنين دم اعتدى على الجنين.
وقبول عثمان شهادة فريعة بنت مالك بن سنان باعتدال المرأة في بيت زوجها وقبول أبي بكر خبر عائشة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وقبول عمر رضي الله عنه لخبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء وقبول خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون وفي أخذ الجزية من المجوس. قال الشيخ محمد رحمه الله قوله وقال عز
هل تعليقه؟
تعليق أنا
وقال عز وجل ممن ترضون من الشهداء وقال عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم الذي يظهر لي أن من لم يعلم رزقه فهو على أصل العدالة ما لم يكن هناك ما يخالفه المسألة تحتاج إلى بحث. قال في الحاجية قال المقدسي
كنت أرى يعني رأي أنه الأصل في المسلم السلامة حتى يتم خلافه ولكن بان لنا في هذا البحث على أن الأصل أنه فاسد حتى يثبت لنا عدالته.
قال ابن حاشية قال المقدسي رحمه الله
الحاشي لكم
أيه
الشيخ حسن
حافظ
الشيخ حسن
قال الشيخ
حسن
رحمه
الله تعالى
رحمه
الله الله يرحمنا جميعا.
قال المقدسي رحمه الله بالعبدة مسألة ولا تقبل شهادة مجهول الحال لأن العدالة شرط لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال ممن ترضون من الشهداء وهذا غير مرض وهو غير معلوم العدالة فلا تقبل شهادته كالفاسد.
الأصل في الشخص مجهول الحال عدم عدالته حتى يثبت لنا خلافه يعني حتى تثبت لنا عدالته. فإذا في الأصل المسلم فيه الفسق حتى يثبت لنا استقامته وعدالته.
إن الإنسان كان ظلوما جهولا.
قال الشيخ محمد رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فلا يجوز لأحد أن يروي الموضوع والمناكير التي يعلم بأنها موضوعة وبالتالي
على سبيل بيان حالها يجوز له أن يرويها على مع بيان حالها أنها ضعيفة وأنها منكر وأنها كذب حتى الناس يفهمون. أما ترويها وبدون ذكر هذا غش للناس يعني يسبونها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر
قلت الباب قلت الباب أحسن الله.
التبويبات من تبويبات الإمام النووي ولا باب مسلم.
أيوة النووي.
المقدم الإمام النووي.
التبويبات. نعم جيب أنا نجيبها.
الإمام النووي.
ها؟ كلام الإمام مسلم.
لا أنا أقصد التبويبات. لا
لا لا.
مسلم الإمام النووي.
لا لا.
الإمام النووي
هو النووي مسلم.
لا. ما هو غير مسلم.
قال الإمام النووي باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن
أبي نخلان في الترجمة قلنا نووي لا 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 والإمام مسلم
الإمام محي الدين النووي هذا شارح صحيح مسلم هو اللي مال يعني
الاستاذ علي يعني سيد مسلم الحجاج القشيري النسائي نعم. هذا هو النسب نعم
بس هو الشرط
غلط مرجوع
والمنهاج هذا الإمام شارح مسلم بن الحجاج والتبويبات الأبواب هذا من صنع
النووي
لأن يقول المسلم سرد سردا من حديث ولهذا عدوا ميزة على بخاري قد فاق في حسن الصناعة مسلم وفاق في
بخاري فاق البخاري صحة كما قال في حسن الصناعة مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإنه من يكذب علي يلج النار
يدخلها. نعم
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا يدل على ورع الصحابة رضي الله عنهم عن كثرة الرواية والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الكذب عليه. لكن إذا علم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهم أن يروا ذلك. في هذا الحديث.
قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله أقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار هذا نهي للأمة أن يكذب وأن من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلج النار وهل تكفر التوبة ذلك الله أعلم.
هل تكفر التوبة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا بعض أهل العلم قالوا تكفره وبعضهم قالوا لا قال الشيخ عبد المحسن عباد أنها تكفره توبة تكفر أي ذنب تكفر أي ذنب إذا تاب توبة صادقة الله يقول توبة الكفار فكيف بأهل الإسلام؟
لابد
والذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يكفر، يكفر بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كذب الله، كذب رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ عن الله كما قال الشيخ سعد الفوزان.
وهل تكفر التوبة ذلك؟
يعني كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب تاب الله عليه.
بس في هذه الحالة لازم يبين أنه
هو لازم إذا شرط التوبة البيان.
وهل تكفر التوبة ذلك؟ الله أعلم، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إضلال للناس وتبويب عليهم، ويؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد أن ينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحته.
يعني تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تعرف، تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروى صلاة التبليغ حتى يثبت صحته.
ويؤخذ منه أنه لا يجوز لأحد أن ينسب حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحته إلا مع بيان مرتبته. وقوله وقوله فإنه من يكذب علي يلد النار، وفي الرواية الأخرى من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، معناه أن من استهان بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يلد النار، لأن الأمر بالولود في النار سببه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا مات من غير توبة، أما إذا تاب تاب الله تعالى عليه.
أما قوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ له منزلا في نار جهنم فهو لا بد أن يدخلها، وبالله التوفيق.
لا بد أن يدخلها إذا لا إذا إذا لم يتب، إذا لم يتب إلى الله عز وجل، لأن التوبة تجب ما كان قبلها. ولو جاء في الحديث لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب يا مغفر. نكتفي بهذا ولا نهب لنا عند باب؟ يلا آخر باب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح.
أحمد بن سرح صح؟
بن سرح
ابن السرح هنا بدون التعليق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع،
أي يسلم من الإثم،
ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع.
كل ما تنقل عن الناس قد يكون صوابا قد يكون خطأ قد يكون صدقا قد يكون كذبا، وما تنقل إلا صحيح، لا تنقل إلا الصدق.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
يعني قد يكون، لا تنقل الشيء اللي فيه كذب،
وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر بما علمت. قال: ففعلت. فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث.
يعني كلف الحديث ونقل الحديث المنكرة التي يشن على صاحبها فيذل ويسقط منزلته عند الناس.
فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل بنفسه وكذب في حديثه. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر وحرمدة بن يحيى قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
أي لا تبلغوا، لا يفهمونها، فخاطب الناس بما يفهم. عامة تقرأ له أصول الفقه، تقرأ له مصطلح الحديث، يعني يعود يقول كب الدين، يترك الدين ويترك جالس العلم تنفره عنه. فكل واحد تعطيه ما يناسبه، أو تعطيه مثلا نحو واحد عام معك عمضة، يعني ما يسوى، تعطي كل علم أهل أهله. نعم.
قال الشيخ محمد النجمي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لذلك فإنه ينبغي للمرء أن ينتقي الله بقوله وفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لا مواخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
زي ذاك الشيخ اللي درس اللغة العربية فقال: ضرب زيد عمرو.
قال: ليه ضرب؟ حرام عليه ضرب.
هذا ما يلفت.